بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى لدفع توهم تجوز أو غلط نحو لا ريب فيه، فإنه لما بلغ في وصفه ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بجعل المبتدأ ذلك وتعريف الخبر باللام جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه مما يرمى به جزافا فأتبعه نفيا لذلك. قلنا فيما سبق أن هناك ستة أحوال فيما إذا حصل عندنا جملتان وكانت الأولى لا حكم لها أو لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، فهناك ستة أحوال كمال الانقطاع وتكلمنا فيه، والآن نتكلم في كمال الاتصال. وقلنا إذا كان بينهما كمال انقطاع فلا بد فيه من الوصل من الفصل، لأنه في الوصل لا بد أن يكون هناك مغايرة من جهة ومناسبة من جهة أخرى، وكمال الانقطاع يوجد مغايرة ولا يوجد مناسبة، فلا يجوز الوصل بل لا بد من الفصل. كذلك بالنسبة إلى كمال الاتصال، كمال الاتصال بين الجملتين مناسبة ولا يوجد مغايرة، فلا يجوز الوصل بل لا بد من الفصل. متى يكون بين الجملتين كمال الاتصال؟ ذكر أنه إذا كانت الجملة الثانية مؤكدة للأولى فبينهما كمال اتصال، أو إذا كانت الثانية بدل من الأولى أو كانت عطف بيان من الأولى. هذه الأمور التي تسبب أن يكون بين الجملتين كمال اتصال. يقول: بالنسبة إلى الثانية إذا كانت مؤكدة للأولى، تأكيد تارة تأكيد معنوي وتارة تأكيد لفظي. تأكيد المعنوي مثلا إذا كان يتوهم المخاطب أن هناك تجوز حصل، يعني استعمال مجازي أو حصل غلط، فنحن نؤكد الجملة الأولى بجملة ثانية حتى نبين أنه ليس هناك استعمال مجازي وليس هناك غلط في الكلام. مثلا بالنسبة إلى قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول: بالنسبة إلى ألف لام ميم، إما أن يكون ألف لام ميم طائفة من الحروف، طائفة من الحروف هكذا، يعني لا محل لها من الإعراب، ثم ابتدأ الكلام بماذا؟ بذلك الكتاب. أو نجعل ألف لام ميم متوجهين، ألف لام ميم نجعله جملة، يعني خبر لمبتدأ محذوف هذا ألف لام ميم، أو أقسم بألف لام ميم. على كل حال إذا جعلنا ألف لام ميم جملة مستقلة أو طائفة من الحروف وجعلنا ذلك الكتاب جملة، ذلك مبتدأ والكتاب خبر، ذلك الكتاب يعني مثل ما نقول هذا هو الكتاب. فهنا لما قال الله جل وعلا في شأن القرآن العظيم ذلك الكتاب، ماذا يستفاد من ذلك؟ يقول: هذا فيه مبالغة أنه وصل إلى الدرجة القصوى من الكمال. ذلك الكتاب لم يقل أولا هذا، قال ذلك لبيان أنه هو بعيد، لأن ذلك البعيد وهذا للقريب، فقال ذلك أشار إلى أنه بعيد. يعني بعيد عن متناول الأفهام، وبعيد عن أن يأتي بمثله أحد من الأنام. فلذلك قال ذلك. ثم قال طبعا، وأيضا فيها إشارة، لم يقل القرآن هو الكتاب، قال ذلك، جعله مشار إليه، والمشار إليه عادة يكون متميز ومحسوس، لا نشير إلى الأمر غير المحسوس. فهذا يدل على أنه هناك كمال عناية بأنه متميز ومحسوس وظاهر وواضح. ثم قال الكتاب، ومر علينا فيما سبق أنه إذا وقع الخبر معرفة دل على الانحصار، نقول زيد القائم، يعني غير زيد ليس بقائم. ذلك الكتاب، يعني غير القرآن ليس بكتاب. ففي هذه الحالة لما الله سبحانه وتعالى قال ذلك، ربما الواحد يظن أن هذا على نحو المجاز أو أنه خطأ، وإلا هناك كتب أخرى هي كتب أيضا. فلدفع احتمال إرادة التجوز أو إرادة المجال الغلط، أن هذا أو يعني أنه هذا غلط صدوره عن غلط، فهنا لا بد من التأكيد، نؤكد أنه بالفعل لما قلنا ذلك الكتاب يعني هو الكتاب الذي لا يعد في قباله أي كتاب، لا يعد كتابا. فهنا جاء بالتوكيد ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه يعني لا يحصل به الريب، بل كل من رآه يقطع بأنه هو الكتاب الكامل. فهنا لا ريب فيه، مثل لما نقول جاء زيد نفسه، يتوهم أن هذا الذي جاء أن هناك حصل غلط، الذي جاء عامر، لا نقول لا، نفسه، نفس زيد. أو يتوهم أننا استخدمنا المجاز بأن قلنا جاء زيد، والمراد جاء كتاب زيد، جاء خبر زيد، جاء غلام زيد، نقول لا نفسه، هنا نفس الشيء. يقول فلكون الثانية وهو لا ريب فيه مؤكدا للأولى تأكيدا معنويا، تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز، حتى لا يظن المخاطب أن هناك استعمال مجازي أو توهم غلط، يظن أنه لا، هذا خطأ وغلط، وقال ذلك الكتاب وهو ليس بصحيح، نحو لا ريب فيه، فإنها مؤكدة بالنسبة إلى ذلك الكتاب. إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف وانتهت، ثم ابتدأنا ذلك الكتاب جملة جديدة، أو جعلنا ألف لام ميم جملة مستقلة، يعني هذا ألف لام ميم، أو أقسم بألف لام ميم وذلك الكتاب، جعلناها جملة ثانية من مبتدأ وخبر، ولا ريب فيه جملة ثالثة، ألف لام ميم جملة أولى، ذلك الكتاب ثانية، لا ريب فيه ثالثة، فإنه لما بولغ حصلت المبالغة في وصفه، أي في وصف الكتاب، بالغنا في أن نصف الكتاب ببلوغه، بأن وصفناه بأنه بلغ متعلق بوصفه، يعني بوصفه، يعني أن وصفناه بأنه بلغ، أي في أن وصف الكتاب بأنه بلغ الدرجة القصوى في الكمال. وبقوله بولغ تتعلق الباء في قوله بجعل، بولغ بجعل حصلت المبالغة، بالغنا بأي شيء؟ بأن جعلنا المبتدأ ذلك. وممكن تكون هنا الباء معناها الاستعانة، يعني مثل ما تقول كتبت بالقلم، فجعلت القلم آلة، لماذا؟ الكتابة. بولغ يعني حصلت المبالغة، ما هي آلة المبالغة؟ أن جعلنا المبتدأ ذلك، أو تكون سببية. الدال لما جعلنا ذلك الدال على كمال العناية بتمييزه، يعني بأن جعلنا المبتدأ متميز، لأن اسم الإشارة إنما هو قد وضع للشيء المشاهد المحسوس. فقلنا ذلك، أشرنا إلى الكتاب، والتوسل ببعده، توسل يعني توسلنا، يعني جعلنا الكون ذلك أنه بعيد، جعلنا وسيلة إلى بيان أنه عظيم وأنه عالي الدرجة لا تصل إليه الأفهام. بجعل المبتدأ ذلك وتعريف الخبر باللام، نقول الكتاب، وهذا التعريف الدال على الانحصار، مثل حاتم الجواد، فمعنى ذلك الكتاب يعني أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ليس كاملا، أو لا مو ليس كامل بل ليس بكتاب، هو هذا الكتاب غيره ليس بكتاب، يستأهل إيه؟ يستأهل فصل إيه، نقول فلان يستاهل، خففنا الهمزة بتخفيف الهمزة صح، جاز جواب لما التي هي تقدمت، يقول فإنه لما بولغ في وصف الكتاب بأنه وصل إلى الدرجة القصوى جاز، أي بسبب هذه المبالغة المذكورة جاز، يعني يحتمل أن يتوهم السامع قبل التأمل في الكتاب والبحث فيه والتحقيق في أن هذا صحيح أو ليس بصحيح، جاز أن يتوهم أنه أعني قوله ذلك الكتاب مما يرمى به جزافا، كلام قد ألقي به جزافا يعني صدر من غير روية ومن غير تأمل، أي من غير صدور عن روية وبصيرة. طبعا لا يخفى، قد يقول قائل كيف يتوهم الشخص أن هذا صدر من الله جزافا، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه الكلام الجزاف. نقول لا، نحن نتكلم في الجملة بما هي بغض النظر عن القائل، نقول لو جاءت جملة هكذا، لو أنني قلت في وصف كتاب ذلك الكتاب، ليس نتكلم في يعني ندخل الأمور الدينية في المسألة، نقول نحن نتكلم في الكلمة بالنظر اللغوي البلاغي بغض النظر عن قائلها. فأتبعه، مو أتبعه، أتبع على لفظ المبني للمفعول، مبني للمجهول، أتبع شيء، وأتبع إيش؟ شيء شيئا. فعندنا مبني للمجهول يعني عفوا نائب فاعل لأتبع، وعندنا الهاء في أتبعه مفعول به، والمرفوع المستتر يعني النائب الفاعل عائد إلى لا ريب فيه، يعني أتبع لا ريب فيه، والمنصوب وهو الهاء البارز الضمير البارز يعود إلى ذلك الكتاب. أتبع لا ريب فيه، أتبع بماذا؟ أتبع إيش؟ أتبع ذلك الكتاب، يعني جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب. لماذا جئنا بلا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب على أنه توكيد معنوي نفيا لذلك التوهم، نفيا لذلك التوهم، مثل ما قلنا في جاء زيد نفسه وهو سيأتي. فوزانه، أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب، وزان يعني مرتبته هي نفس مرتبة كلمة نفسه مع زيد في جاءني زيد نفسه، فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم، يعني بعضهم المفروض إيش يقول؟ يقول فوزانه هو نفسه، كلمة نفسه، يقول لا مو وزانه نفسه، يعني وزانه يعني مرتبته، مرتبته مرتبة لا ريب فيه مع ما قبلها نفس مرتبة نفسه مع زيد، أو تأكيدا لفظيا يقول أما كمال الاتصال فلكون الثانية، الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. طبعا نأتي إلى هذا الشق الذي تكلمنا فيه، مؤكدة تأكيد معنوي، مؤكدة تأكيد معنوي، فإذا كان مؤكدة تأكيد معنوي الجملة الثانية هي الجملة الأولى، بينهما كمال اتصال فلا يجوز العطف بينهما، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. لما تقول جاء زيد نفسه، تقول جاء زيد ونفسه، تعطف النفس على زيد ما يمكن، هنا كذلك. فإذا إما أن يكون تأكيد معنوي أو تأكيدا لفظيا، هذا عطف على قوله تأكيدا معنويا، كما أشار إليه بقوله ونحو هدى للمتقين. هدى للمتقين هذا توكيد لفظي، لأنه لما نحن نقول ذلك الكتاب قلنا أن ذلك الكتاب معناه الكتاب الكامل من بين سائر الكتب. هنا الكتاب هذا طبعا القرآن كتاب سماوي ديني، الكتاب الديني يكمل من أي جهة؟ يعني من جهة لغوية، كامل من جهة لغوية، ولا كل الكتب التي تكتب في الجاهلية كاملة من جهة لغوية؟ إذن كامل من أي جهة؟ كامل من جهة الهداية، لأن الكتب السماوية إنما يؤتى بها للهداية، مصحيح؟ فهو كامل من جهة الهداية. فإذا بالنسبة إلى الكتب السماوية، الكتب السماوية هي كتب هداية بلا إشكال، فكمالها في الهداية. فهنا بالنسبة إلى قوله هدى للمتقين هذا تأكيد، لأن فيما سبق قال ذلك الكتاب يعني الكامل، ومعنى ذلك الكتاب الكامل يعني في الهداية، يعني هو هدى للمتقين، فقوله الآن هدى للمتقين تأكيد لفظي. يقول كما أشار إليه بقوله ونحو هدى، أي هو هدى للمتقين أي الضالين. طبعا إذا كان هو مهتدي فكيف الآن بعد يصير له هدى؟ هو مهتدي ومتقي، فما يمكن أنه يكون، يقول له هذا الذي سيكون متقي، فهو ضال في حد ذاته، ضال صائر يعني سيصير إلى التقوى، لذلك هذه يسمونها علاقة الأول والمشارفة، يعني سيؤول إلى ذلك فسمي متقي. فإن معناه يعني معنى الكتاب في الهداية، أن معناه في الهداية أنه بالغ درجة لا يدرك كنهها، أي لا يدرك غايتها. لماذا؟ معنى هدى أنه بالغ الغاية في الهداية لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم، قال هدى للمتقين، والتنكير يدل على الإبهام، أنه بلغ درجة بعد لا يمكن حصرها وبيانها. وهذا معنى ذلك الكتاب، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله هو كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية إنما هو بحسب الهداية، إنما هي قيمتها بحسب ما فيها من هداية، بحسبها أي بقدر الهداية واعتبارها تتفاوت في درجات الكمال، لا بحسب غيرها، مثلا لا بحسب سبكها اللغوي أو بلاغتها أو غير ذلك، لأن الهداية هو أو هي المقصود الأصلي من الإنزال، من إنزال هذه الكتب. فوزانه يعني وزان هدى للمتقين مع ذلك الكتاب، وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيدون، لأنه يصبح هنا الثانية هي تدل عليها الأولى، فهمت من الأولى لكونه، لكون الثاني مقررا، لكون هدى للمتقين مقرر مؤكد لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى بخلاف لا ريب فيه. وهذا الفرق بين التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. التوكيد المعنوي أنه الثاني يخالف الأول في المعنى، يخالف الأول في المعنى مع مخالفته له في اللفظ. إذن يكون بين الجملتين كمال الاتصال إذا كانت الجملة الثانية توكيد لفظي للأولى أو توكيد معنوي، هذا الشيء الأول. وأيضا الشيء الثاني يكون بين الجملتين كمال الاتصال أو لكون الجملة الثانية بدلا منها، أي بدلا من الأولى، لأن البدل هو عين المبدل منه، فبينهما كمال اتصال لا مغايرة في البين، لأنها أي الأولى غير وافية بتمام المراد. إما أنها غير وافية، يعني لما تقول جاء زيد، صحيح أنه يدل على زيد، لكن قد يظن الظان أنه هذا بعد يحتمل أنه زيد الذي هو ليس زيد أبو عبد الله بل زيد شخص آخر، فتقول جاء زيد أبو عبد الله، فتأتي بهذا البدل حتى يتبين ما هو المراد. أو كغير الوافية، إما أن الجملة الأولى موافية بتمام المراد فالبدل يكملها ويبينها، أو أنها كغير الوافية وإن كانت هي وافية لكن الجملة الأولى فيها إجمال أو خفية الدلالة فتكون كغير الوافية، حيث يكون في الوفاء قصور ما. إذا في الوفاء قصور ما يعني غير وافية، أو فيه خفاء ما يعني كغير الوافية، ولا هي وافية لكن لأن فيه خفاء صارت كأنها غير وافية. هذا بالنسبة إلى الجملة الأولى، فلذلك نحتاج إلى البدل. بخلاف الثانية، الجملة الثانية فإنها وافية كمال الوفاء والمقام. زين، لماذا نريد أن نبين المعنى بيانا تاما؟ لأن المقام يقتضي اعتناء بشأنه، نحتاج إلى أن نعتني بشأنه، بشأن المراد في هذا المقام، لنكتة، لأمر مهم، ككونه يعني ككون المراد مطلوبا في نفسه، يعني نريد أن نبينه لأنه مطلوب ويراد بيانه في نفسه، أو لكونه فظيعا أو عجيبا أو لطيفا. الفظيع يعني الشنيع أو العظيم القبح. مثلا إذا كان الشيء عظيم القبح يحتاج إلى بيان، كمن يقال مثلا لمن تزني وتتصدق، يقال لها لا تجمعي بين الأمرين. كلمة الأمرين فيه إبهام، وهي الآن لا تجمعي بين الأمرين جملة تامة، نحتاج إلى جملة ثانية تبينها، لا تزني ولا تتصدقي، هذا لأن المقام فظيع فيراد الاعتناء بشأنه. أو عجيبا، المقام عجيب، مثلا قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا مثل ما قال الأولون جملة تامة لكن فيها خفاء، ما هو الذي قاله الأولون؟ أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون، هذه جملة ثانية بدل من الجملة الأولى، لأن المقام عجيب، كيف يقول هؤلاء مثل قول أولئك الجهال؟ أو لطيف، المقام لطيف فيحتاج الاعتناء بشأنه، نقول جمع زيد بين أمرين، رقة القلب وحسن السيرة، جمع زيد بين أمرين، هذه جملة فيها إبهام تحتاج إلى بيان رقة القلب وحسن السيرة. فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال. الجملة الثانية تكون إما بدل البعض أو اشتمال، فالأول وهو بدل البعض نحو أمدكم بما تعلمون، هذه جملة، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فهنا أمدكم بما تعلمون، هذا إيه الذي تعلمونه من نعم الله كثير جدا، لكنه ذكر بعض، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فهذا بدل البعض. والثانية مبينة الأولى، ما تعلمون في خفاء، فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكون بيان نعم الله مطلوبا في نفسه حتى الإنسان يشعر بعظم النعم عليه، والشيء الثاني وذريعة إلى غيره وهو التقوى والإيمان بالله الذي أنعم علينا بهذه النعم العظيمة، والثاني وهو أمدكم بأنعام، يعني الجملة الثانية أمدكم بأنعام، وهو قوله أمدكم بأنعام إلى آخره، أوفى بتأديته، أوفى بتأدية المراد الذي هو التنبيه، أن ينبه الإنسان على نعم الله. لما يقول أمدكم بأنعام، عفوا أمدكم بما تعلمون، ما في بيان ما هو الذي نعلمه، لأنه أحال الأمر على علمنا، بخلاف الثاني أمدكم بأنعام لدلالته، أي دلالة الثاني عليها أي على نعم الله بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين. فوزانه يعني وزان أمدكم بأنعام، وزان وجهه مثل وجهه، في أعجبني زيد وجهه، فإن الثاني بعض من الأول، الوجه بعض من زيد، أمدكم بأنعام بعض ما تعلمونه، لدخول الثاني في الأول، لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغيرها. هذا بالنسبة إلى الأول بدل البعض، والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال نحو قوله تعالى، عفوا نحو قول الشاعر، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أقول له ارحل، جملة تامة، ارحل لا تقيمن عندنا، جملة ثانية، الجملة الثانية بمنزلة بدل الاشتمال من الجملة الأولى، فبينهما تمام الاتصال، فلم يعطف الثاني على الأولى. فإن المراد الآن لما يقول أقول له ارحل، هل فيها دلال على أنه يكره بقاءه؟ لا، لعله يقول ارحل فإني أخاف عليك من هؤلاء الأوباش يؤذونك مثلا، يضروا بك، ما في دلال على ارحل لطلب العلم، ارحل لي تجارة للحصول على فائدة، لعل الأمر بالرحيل، ما في دلالة على الكراهة. لكن لما يقول لا تقيمن عندنا، هذا في ظاهر أنه في كراهة، لا تقيمن عندنا، فإن المراد به أي بقوله ارحل كمال إظهار الكراهة، أنه يكره للإقامة، لإقامته أي لإقامة المخاطب، فيها إيش؟ كراهة الإقامة. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته، أكثر دلالة على بيان الكراهة من الأول، لدلالته أي لدلالة لا تقيمن عليه أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة. لا تقيمن عندنا يدل على الكراهية بالمطابقة مع التأكيد، يعني في مطابقة مع التأكيد الحاصل من النون لا تقيمن. قد يقول قائل لا، هذا ما فيه دلالة بالمطابقة، لا تقيمن عندنا ما فيه، يعني الدلالة المطابقية يعني أننا لا نريد إقامتك، هذا معنى كراهية، يعني الأمر بعدم الإقامة، بس ما في دلالة على أنه فيه كراهية. يقول وكونها مطابقة لا باعتبار الاصطلاح المنطقي، لا عند المناطق الذين هم يدققون في الأمور بل باعتبار الوضع العرفي، عرفا وضعوا هذه الكلمة للدلالة على الكراهة، حيث يقال لا تقم عندي، ولا يقصد كفه عن الإقامة كما هو مفاد نفس العبارة، بل العرف وضعها لماذا؟ لكراهة البقاء عنده، بل مجرد إظهار كراهة حضوره. فوزانه أي وزان لا تقيمن عندنا، وزان حسنها في أعجبتني الدار حسنها. طبعا الحسن بينه وبين الدار ملابسة، ليس على نحو الجزئية، فهو بدل اشتمال. هنا أيضا لا تقيمن عندنا بينه وبين الرحيل ملابسة، على غير نحو الجزئية. يقول نعم، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، لا تقيمن عندنا غير ارحل مسلم، فإذا إذا مغاير إذن لا يكون تأكيدا، لأنه قد يكون ارحل، قد يكون لا تقيم عندي بس مو لازم ترحل، ابقى في البلد لكن لا أريد أن تقيم عندي. عليكم السلام. فإذا هو لا يكون، ليس هو نفسه، فإذا مو تأكيد وغير داخل فيه، يعني لا أن أحدهما بعض من الآخر، فلا يكون بدل بعض، ولم يعتد. إذن طبعا سيأتي بيان الملابسة، ولم يعتد ببدل الكل، لأنه قال الجملة الثانية إما أن تنزل منزلة بدل البعض أو بدل الاشتمال، ولم يقل بدل الكل، لأنه إنما يتميز عن التأكيد. نقول أن بدل الكل هذا بدل الكل أو أنه تأكيد، إيش الفرق بينهم؟ يتميز بمغايرة اللفظين. يعني في بدل الكل اللفظين متغايرين، مثل جاء زيد أبو عبد الله، وإلا المعنى واحد، لكن في التأكيد ممكن بالنسبة إلى في التأكيد مثلا نقول جاء زيد نفسه، عفوا جاء زيد زيد، اللفظ واحد. أما بدل الكل لا، نلاحظ أن اللفظ اختلف، هذا شيء. وكون المقصود هو الثاني، لما تقول جاء زيد أبو عبد الله في التوكيد في البدل، عفوا المقصود أبو عبد الله، ثاني في التوكيد جاء زيد زيد، المقصود هو الأول. فهذا هو الفرق بين التوكيد وبين البدل، بدل الكل، وهذا لا يتحقق في الجمل. في الجمل لا يظهر هذا الفرق بينهما، لا سيما الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فإذا ما في فرق بين بدل الكل والتوكيد إلا في المفردات، في الجمل ما في فرق، فلذلك لما ذكر هناك التوكيد أغنى ذلك عن أن يذكر هنا البدل، بدل الكل. فإذا الجملة الثانية لا تقيمن عندنا ليست هي نفس الأولى فلا تكون توكيد، وليست هي بعض فلا تكون بدل بعض، مع ما بينهما من الملابسة، أي مع ما بينهما، أي بين عدم الإقامة لا تقيمن والارتحال وهو رحل، من الملابسة اللزومية. يعني هناك علاقة، إذا ما كان إذا ارتحل يعني لا يقيم، بهذا المعنى لازم عدم الارتحال أنه لازم الارتحال أنه لا يقيم، فبينهما تلازم، علاقة على نحو التلازم، فيكون بدل اشتمال. والكلام طبعا هنا أقول له ارحل، ارحل هنا مقول القول، فإذا الجملة الأولى لها محل من الإعراب، ونحن نتكلم في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. والكلام في أن الجملة الأولى عن الرحل ذات محل من الإعراب مثل ما مر في أرسو نزاولها أيضا، وقال رائدهم أرسو، أرسو هذا مقول القول، إنما جاء فقط للدلالة على أن الثانية بدل اشتمال من الأولى بغض النظر عن كون لها محل من الإعراب أم لا. وإنما قال في المثالين، المثال الأول هو هدى للمستقيم، عفوا أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، والثاني أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، قال إن الثانية أوفى من الأولى ببيان المراد، لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور، هي وافية فيه وفاء، أمدكم بما تعلمون وأنتم تعلمون نعم الله، لكن باعتبار الإجمال التي فيها وعدم مطابقة الدلالة، يعني فإنه تعلمون يدل على الأنعام وغير ذلك، لكن تعلمون لا يطابق الأنعام، أمدكم بالأنعام في الدلالة، فإن هذا يختلف عن هذا، فلذلك لأن فيها هذا الإجمال صارت كغير الوافية، وإلا هي فيها وفاء. أو هذا القسم الثالث، قلنا يكون بين الجملتين كمال الاتصال إذا كان إيش؟ إذا كان توكيد الجملة الثانية أو بدل، أو الثالث الآن، أو لكون الثانية بيانا لها بيانا للأولى، فيكون بينهما كمال الاتصال لخفائها، أي خفاء الأولى، نحو فوسوس إليه الشيطان. وسوس يعني ماذا قال؟ لأن الوسوس هو إلقاء شيء في الروع، لكن مو معلوم ماذا قال. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإن الثانية تبين ما هو مفاد الأولى وهو وسوسة الشيطان، فإن وزانه وزان الثانية، أي وزان قال يا آدم، وزان الجملة الثانية، وزان عمر مثل عمر، يعني في بيان العطف البيان في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، أقسم بالله أبو حفص ثم عمر، تبين من هو أبو حفص، حيث جعل الثاني وهو عمر بيانا وتوضيحا للأول، فظهر أن ليس لفظ قال بيانا وتفسيرا للفظ وسوس، حتى يكون هذا من باب بيان الفعل لا من باب بيان الجملة. نحن نتكلم في الجمل لا في الأفعال لوحدها، بل المبين هو مجموع الجملة. وسوس إليه الشيطان هذه الجملة، قال يا آدم هل، هذه كلها بيان إلى الجملة السابقة بكاملها، هذا هو النوع الثاني، وهو الجمل التي بينها كمال الاتصال، فلا يجوز العطف بينها. أما كونها يعني الجملة الثانية كالمنقطعة عنها، يعني بينها مو كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع، فهي مثل المنقطعة عنها أي عن الأولى، فلكون عطفها عليها أي عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى موهما لعطفها على غيرها، كأنه إيش؟ من جهة هي بينها اتصال لأن فيها عطف، لكن في إيهام أنها معطوفة على غيرها مما ليس بمقصود، فصارت شبيه بالمنقطعة، ولا هي مي منقطعة. وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف، إلا أنه هذا المانع لما كان خارجيا يمكن دفعه بنصب قرينة، إلا أنه لما كان خارجيا يمكن دفعه، يعني هذا المانع من العطف أمر خارجي يمكن دفعه بنصب قرينة، لم يجعل هذا من كمال الانقطاع، لأنه من جهة أنه يمكن عطفه، لكن من جهة في مانع يمنع من العطف. يقول ويسمى الفصل لذلك قطعا، مثاله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم أراها عفوا أراها أراها في الظلال أراها يعني أراني الله إياها يعني أظن أنها تهيم في الظلال. طبعا عبر بأنه يظن لأنها تظن في قبال ظنها أو لأنه يريد أن يتأدب في أن ينسب إليها الضلال على طريق اليقين. فبين الجملتين وأي جملتين تظن سلمى كذا 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 وأراها في الضلال تهين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين لأن المسند تظن والمسند الثاني أراها هذا تظن وهذا تظن فبينهما اتحاد لأن معنى أراها أظنها هذا إيش في بينهم مناسبة وكون المسند إليه في الأولى محبوبا تظن سلمى سلمى محبوبة وفي الثانية محبا أراها أنا فممكن هنا يأتي بالعطف لكن ترك العطف لئلا يتوهم أنه عطف على أبغي تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وتظن سلمى أنني أظنها في الضلال تهيم فيكون من مضمونات سلمى إذا عطف على أبغي ويحتمل أو يحتمل الاستئناف يعني كأنه قيل وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا كأنه يسأل سائل كيف تراها في هذا الظن قال أراها في الظلال تهين يعني أراها تتحير في أودية الظلال فإذا لاحظ أنه لماذا هي الثانية الثانية ممكن نعطف على الأولى لكن إن عطفناها على الأولى هذا يوهم خلاف المقصود فمن جهة أن بينهما اتصال لأنه يمكن نعطف هذا على هذا لأنه بينهما مناسبة هذه فيه ظن وهذه ظن المسند إليه هنا محب وهنا محبوب فممكن بينهما شبه اتصال لكن بسبب هذا الإيهام الذي يسببه العطف صار بينهما شبه الانقطاع كأنه لا يجوز الوصل في هذه الحالة أما كونها كالمتصلة إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.